بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، معذرة، سيكون حديث اليوم حديث متعلق بواقعة يسيرة حدثت اليوم في صلاة العصر. ونحن نصلي العصر اليوم في المسجد، إذا بصوت سيارة يأتي من بعيد، وقائد هذه السيارة أو من بهذه السيارة يجعل الكاسيت على أعلى صوت. لك أن تتصور هذه الكلمة، على أعلى صوت من الصخب والصراخ والموسيقى ونحو من ذلك. ثم بعد ذلك توقف الصوت، ثم بعد ذلك ابتعدت السيارة وبدأ الصوت من جديد. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن قائد السيارة أو من بالسيارة أطفأ أو خفض هذا الصوت عندما اقترب من المسجد، عندما اقترب من المسجد خفض هذا الصوت، ثم لما تجاوز المسجد أعاد الصوت مرة ثانية. بداية، ما رأيكم في هذا الصنيع؟ ما رأيكم في هذا الصنيع؟ هل أحد عنده تعليق؟ تفضل. جميل، ممتاز. إذا مع أنه يصنع ما يصنع من السماع للموسيقى ومن إحداث الجلبة والضوضاء ومن التشبه بالأولاد الذين يخرجون عن الطاعة والخير، إلا أن وازع الخير والديانة فيه لا زالت موجودة، بدليل أنه عندما اقترب من المسجد خفض الصوت أو أزاله. هذا تعليق. تعليق آخر، يعني مثلا هذه امرأة الأمير تشارلز لما دخلت الأزهر، إيه اللي حصل؟ لبست بنطلون طويل وحطت أشرب على رأسها، ماشي؟ هل لأنها تعلم بأن التبرج حرام، أو لأن تغطية الرأس واجبة، ولا لأنها تعلم بأن هذا مكان طاهر ومعظم عند المسلمين، فلا يجوز لأمثالها من المتبرجات أن يدخلنه بهذه الصورة؟ هو يعلم بأن الغناء حرام. كثير جدا من الناس يسمع الأغاني ولو قلت له حرام يقول لك نعم أعلم أنه حرام، لكن القضية لماذا منع الصوت أو خفضه عندما اقترب من المسجد؟ هي دي مسألة، يعني دي هي النطفة أو اللطيفة الموجودة في هذه الأمر. لماذا؟ الأخ الحبيب قال لأنه فيه بذرة الخير وفيه خوف من الله عز وجل، فدي مسألة جميلة، أمر جيد. أنت أضافت لأنه يعلم بأن الغناء حرام، ماشي جيد. طب نسمع إضافة أخرى، هو معظم لشاعر الإسلام، يعني هذا رجل تعظيمه للشرع تعظيم منقوص، ولو كان تعظيمه تعظيما تما لاستوجب ذلك، مش أنه هو يقفل الصوت ولكنه يذهب للصلاة، ماشي. جزاك الله خيرا، تفضل. يعني هذا صنع ما صنع تعظيما واحتراما لحق المسجد، ماشي. ها، مرة أخرى، تفضل. هذا في مدينة، لا أحد ينكر على أحد، ده لو في قرية ماشي، واحد يقول لك أنت خلي عندك شذوذ واحترام، لكن ده في مدينة، يعني المسائل مفتوحة. أخي بيقول أنه خفض الصوت حتى لا يلومه أحد على ارتفاع الصوت، ماشي. نسمع، يعني الأخ يقول إن في هناك أحد المصلين موصول بالله، فأراد الله تعالى ألا يقطع صلته به بهذا الصوت، فصرف الصوت عنه حتى تكون الصلة موجودة، ماشي. جميل، تفضل. حياء اجتماعي، هذه المسألة دي أيضا تستحق الانتباه والوقفة. لماذا؟ يستحمي من؟ أيوة. طيب يعني هو الأخ بيقول إن هناك بعض السائقين إذا مروا على الجنازة أو مروا على المقابر فإنهم يخفضون صوت الموسيقى أو يقطعون هذا الصوت بسبب الحياء الاجتماعي أو العرفي. فلما أجبت فقلت بأن هذا الرجل بمفرده في سيارته ليس هناك من يستحي منه، فقال لعل فيه بقية خير، لعل فيه بقية خير، هي دي المطلوبة، هذا هو المطلوب. طيب نسمع في أي أخ يريد أن يعلق. الناس تعودت أن تيجي تسمع بس ما يبقاش في مناقشة. نعم تفضل. هي الجملة أو كل ما قلتموه هو صواب، ولعل الأخ قال كلمة ألهم أن يقولها أن فيه بقية خير. الرجل فيه بقية خير، وبقية الخير أيها الإخوة الكرام موجودة في أمة الإسلام، يعني أمة الإسلام لم تحرم من بقايا الخير، لم تحرم أبدا من بقايا الخير. ولذلك من أهم مطالب الدعوة إلى الله عز وجل إيقاظ بقايا الخير، كبالضبط لما يكون في هناك نيران كادت أن تطفأ ولكن هناك جذوة صغيرة بسيطة لا يكاد يلتفت إليها، ونحن في حاجة إلى هذه النيران طلبا لحرها وطلبا لنارها، فالنار ننضج عليها الطعام والحر نصلي به الأجساد ونطفئها به، فنحن في حاجة إلى هذه النيران، تكاد هذه النيران أن تطفأ أن تخمد، فالمطلوب أن ننفخ في هذه الجذوة الصغيرة حتى تشعل نارا كثيرة، هذا هو المطلوب. هناك نخلة صغيرة نريد أن ننبتها ليخرج منها خير كثير، فالمطلوب أن تتعاهد وأن ترعى. وكذلك إخوتي بقية الخير في كل مسلم، من الممكن أن تجد عاصيا آثما متقلبا في حماءات الانحلال والابتعاد، فإذا ما بذلت جهدا يسيرا في دعوته كنت سببا في اتقاد جذوة الخير في قلبه لكي ينقلب إنسانا آخر مرتبطا بالدين محبا له. أذكر ونحن طلبة كنت في زيارة لأحد زملائي في سكن الطلبة، فدققت على المسكن فلم أجده، ولكن وجدت زميلا له، نظرت إليه فتعجبت، أحسست أني أحبه، ولكن سألته هل صليت العشاء؟ قال لا. المغرب؟ لا. لماذا أنا لا أصلي؟ لماذا لا تصلي؟ لأني غير طاهر. لماذا أنت غير طاهر؟ لا أعرف كيفية الطهارة. طيب ما رأيك أن أعلمك كيفية الطهارة وأن نصلي وأن نفتح صفحة مع الله عز وجل؟ وحدثته كلمات يسيرة جدا جدا جدا، فما هو إلا أن شرح الله صدره وتغير حاله تماما من كلمات يسيرة، والله لم أبذل جهدا إلا كلمات يسيرة في هذه الليلة، ويعني تغيرت أحواله تماما. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن تعرف أن الدعوة إلى الله عز وجل خير لك ولغيرك ونفع لك ولغيرك وثبات لك ولغيرك. من أعظم الأسباب التي تثبت نفسك بها على طريق الله أن تدعو غيرك إلى الله عز وجل، دي من أعظم الأسباب أن تدعو غيرك إلى الله عز وجل. فعندما تدعو غيرك إلى الله أنت تثبته، وفي الوقت نفسه أنت تثبت نفسك. فعندنا داع وعندنا مدعو، وهناك قضية تريد أن توصلها إلى هذا المدعو، دي هي الدعوة. إذن الدعوة عبارة عن داع، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. إذن هناك داع إلى الله وهناك مدعو إلى الله وهناك الدعوة إلى الله. إذن هناك دعوة إلى الله، قضية تريد أن توصلها إلى الغير. ولذلك بمقدار اعتصامك بالله وثقتك فيه واعتمادك عليه واعتصامك به وظنك الحسن في ربك سبحانه، هذا أولا يبدأ عمل القلب. إذن الداعي لابد أن يكون له عمل قلبي من الإخلاص وتوحد القصد ورجاء الخير ودعاء الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، هذا عمل القلب. ولابد أن يكون له هم في الظاهر، هذا الداعي لله لابد أن يكون له هم في الظاهر. الهم في الظاهر بيتمثل في تحصيل ما يعينه على إيصال دعوته من العلم النافع، من العلم النافع والخبرة المستقيمة، والخبرة المستقيمة والحكمة والحكمة، فهذا كله مما ينبغي أن يتحلى به. كذلك الخلق الحسن، الخلق الحسن. إذن الداعي في حاجة إلى عمل في الباطن وإلى عمل في الظاهر. العمل في الباطن مترخص في القصد والإخلاص والتوحيد وإرادة الخير، وأما العمل في الظاهر فمتمثل في العلم، في العلم والحكمة وحسن الخلق. العلم والحكمة وحسن الخلق، إذن هذا ما ينبغي أن يكون موجودا في الداعي إلى الله عز وجل. لو نظرنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في من كان يرسلهم دعاة إلى الله، أول من أرسله النبي داعيا إلى الله أرسل من؟ مصعب ابن عمير، أرسله إلى المدينة، ولم يكن قد أسلم من أهل المدينة إلا النفر اليسير. مصعب ابن عمير، يا ليتكم تقرؤون جهد مصعب ابن عمير في الدعوة إلى الله أثناء وجوده في المدينة، تشعر أنه لا يكاد ينام، لا يكاد ينام. إذن جهد متواصل ودعوة دؤوب لا تعرف الوسن ولا الكلل ولا الملل. الأمر الثاني حكمة رائعة، انظر دعوته إلى أسيد بن خضير، كيف أسلم أسيد بن خضير وكيف أسلم سعد بن عبادة على يد مصعب ابن عمير، تجد عجبا عجيبا، تجد عجبا عجيبا. إذن الحكمة، الحكمة في القول والحكمة في الفعل، الحكمة في القول والحكمة في الفعل. ثم بعد ذلك انظر إلى مصعب ابن عمير في علمه بواقعه، في علمه بواقعه وكيف كان يتصرف مع اليهود. إذن هناك حكمة ظاهرة وحكمة باطنة، حكمة في القول، حكمة في الفعل، حكمة في فهم الواقع، هذا كله يعني تحلى به مصعب ابن عمير. يا ترى كم كان سنه؟ كان سنه صغيرة، كان صغيرا في السن، لعله لم يتجاوز 18 سنة مصعب ابن عمير ويقوم بهذا الدور، لعله لم يتجاوز 18 سنة، سبحان الله. طيب لو نظرنا إلى الجانب الأخلاقي الذي ينبغي أن يكون موجودا في الداعي إلى الله، جانب الخلق، الناس لا ينظرون إلى قلبك ولا يطلعون عليه، وإنما ينظر الناس إلى شيئين، ينظرون إلى أفعالك وينظرون إلى أقوالك. ينظر أفعالك كما ينظرون أقوالك، ما بقولش يسمعون أقوالك، لا، ينظرون أقوالك. لماذا؟ حتى يروا هل أنت ممن إذا تكلم عمل بما تكلم، فكأن القول ينظر لا يسمع. إذن الناس في الداعي إلى الله ينظرون إليه، فيتربصون كلامه ويتربصون فعاله. فإذا لم يكن هذا الداعي موفقا في باب القول والعمل فشلت دعوته من جانبين. الجانب الأول أن الله تعالى يبتليه، أن الله تعالى يبتليه. رجل يعني كما يقولون يخالف الظاهر الباطن، فيبتليه الله عز وجل بعدم التوفيق، أو يبتليه الله عز وجل بانغلاق القلوب، أو يبتليه الله عز وجل بانصراف القلوب عنه، أو يبتليه الله عز وجل بعدم الأريحية في حديثه. هذه كلها ابتلاءات. وربما يبتلي بالانفتاح الشديد ثم بعد ذلك بالقصم السريع. الانفتاح الشديد كل الناس كلها تقبل، ثم بعد ذلك يكون القصم الشديد. الأمر الثاني أن الناس يسقطونه كقدوة إذا ما خالف عمل الداعي قوله، فإن الناس يسقطونه كقدوة. قلت لكم من قبل أن أحد الناس، وهذه قصة حقيقية بالفعل، كان يعمل خطيبا في الأوقاف، يعني كان إماما وخطيبا، وكان يصلي بالناس الصلوات. في يوم من الأيام ذهبت إلى المسجد فوجدته جالس على المقهى. يا شيخ فلان، هيا بنا نذهب للصلاة. قال أنا اليوم في أجازة. ما معنى ذلك؟ أنه لن يذهب للصلاة في المسجد لأنه في أجازة. طب هذا الرجل أنا لو رأيته يصعد المنبر ويهز المنبر من تحت أقدامه ويكاد صوته أن يقلع الأعمدة من أماكنها، كم ده كله يأثر عندي حاجة؟ خلاص انتهى الموضوع، لن يؤثر عندي في شيء. لماذا؟ لأن القول خالف الايه؟ العمل. القول خالف العمل. يبقى الناس دائما ينظرون إلى الدعاة إلى الله، هل هم ممن يجمعون بين العلم والعمل، بين القول والتطبيق، أم يجعلون حاجزا عاليا منيعا بين ما يتكلمون به وبين ما يعملون. إذا لابد من وجود القدوة الصالحة بالنسبة للداعي إلى الله عز وجل. إذا القدوة الصالحة متعلقة بالقول والعمل. وقلت لكم بأن الناس لا ينظرون إلى بواطن نفسك، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم من فعلك وقولك. إذا الداعي إلى الله لابد له من إصلاح الباطن المتمثل فيه القصد الحسن، النية الحسنة، التوحيد المستقيم الصحيح. لابد له من إصلاح الظاهر قولا وعملا، علما وتطبيقا، سمتا وزيا. هذا كله لابد أن يقوم به. وكذلك مما يجب أن يتصف به الداعي إلى الله أن يكون صاحب خبرة واسعة في كيفية التعامل مع الخلق. التعامل مع الخلق أصعب بكثير من التعامل مع العجماوات. تعرفين عجماوات؟ يعني الإنسان لو بيتعامل مع فرس أو بيتعامل أعزكم الله مع بهائم أيسر بكثير جدا ممن يتعامل مع البشر. لماذا؟ لأن العجماوات والبهائم لها مطالب محددة، إذا أخذت هذه المطالب كانت طوع أمرك وفعلت ما تريد، لها أكل ولها شرب ولها مرعى ولها غفت مكان. أما البشر فلهم أحاسيس ولهم وجدانات وعقول وقلوب وتصورات وأفهام، وهم في ذلك متقلبون. فربما تجد الرجل عند الصباح يقابلك بوجه، وعند المساء يتغير وجهه لك. ربما تقول كلمة لا تلقي لها بالا تكون سببا في وبال عظيم بينك وبين من تحب. ربما كلمة يسيرة، هذه الكلمة يكون لها من الأبعاد وتكون لها من الحسابات ما لا يخطر في بالك أبدا. فالإنسان يتحسس علاقته بالبشر، يتحسسها تحسسا دقيقا، ويدعو الله عز وجل ألا يخطئ في هذا الباب، ألا يخطئ في هذا الباب. دوائر لابد أن تكون محكومة بدقة، لابد أن تكون محكومة بدقة. إذا لابد أن يكون لصاحب الدعوة نظرة رشيدة في التعامل مع الخلق. من الذي سيبصره بهذا الأمر؟ من الذي سيطلعه على خفايا لا يعلمها إلا الرب؟ من الذي يهديه إلى فتح قلوب الناس بفضل الله عز وجل؟ هو الله. ولذلك لابد للداعي إلى الله أن يكون متقلبا متلبسا بعبودية الله في كل لحظة، في كل لحظة. فلن تصل حتى تكون عبدا، لن تصل حتى تكون عبدا. ولذلك الخطاب مولانا وخطاب ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية، كان في مكة أم في المدينة؟ كان في مكة أم في المدينة؟ كان في الاثنين. سورة الفرقان سورة مكية. طيب سورة الكهف سورة مدنية. طيب سورة الجن سورة مكية. وهذه السور المكية والمدنية مذكور فيها لفظ العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما دلالة ذلك؟ أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ العبودية في مكة وفي المدينة للدلالة على ماذا؟ أنه يجب على المسلم أن يكون متلبسا بالعبودية لله عز وجل إلى أن يموت. وهذا معنى قول ربنا سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء اليقين هو الموت، واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام أما عثمان ابن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه، اللي هو الايه؟ الموت، اللي هو الموت. فمعنى ذلك أن العبد لن يكون مسددا موفقا ولا رشيدا إلا إذا كان مقيما على عبادة الله عز وجل. إذا لابد من تخليص هذا المقام من كل كذر وشوب. أنت تريد أن تكون داعيا إلى الله؟ بعض الناس يظن أنه لو أخذ معهد إعداد الدعاء يطلع بشهادة أنه إيه؟ داعي إلى الله كده هوت؟ هي الدعوة إلى الله عبارة عن كرنه؟ لا يمكن. الدعوة إلى الله عز وجل مجهود ظاهر وباطن ينتهي إلى نصرة الدين، ينتهي إلى نصرة الدين. إذن الداعي إلى الله هو ينصر الدين في هذه الدعوة. فنصرة الدين لا تحتاج إلى شهادة أو لا تحتاج إلى كرنيه، ولكن تحتاج إلى إمكانيات. تحتاج إلى ماذا؟ إلى إمكانيات، إمكانيات باطنة وإمكانيات ظاهرة. إمكانيات باطنة
في النية والقصد والتوحيد وإمكانيات ظاهرة في ماذا؟ في ماذا؟ في إحسان القول وإحسان الفعل. وهذا كله لن يتأتى إلا إذا كنت عبدا لله سبحانه وتعالى. إذن أفضل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا كان النبي أفضل الدعاء وإمام الدعاء وسيد الدعاء؟ لماذا؟ لأنه كان أفضل من عبد الله، أفضل من عبد الله. فكلما ازداد جهدك في عبادة الله وقربك من مولاك، كلما وفقك الله تبارك وتعالى للتعريف به، للتعريف به. ليه؟ لأنك أصبحت من أكثر الناس علما بالله. يبقى الإنسان لما بيجتهد في عبادة ربنا، ربنا يفتح له باب معرفته. ولما تتعرف ربك وتدعو إلى ربك، إذن أنت تدعو إلى من تعرف، لا تدعو إلى من تجهل، تدعو إلى من تعرف. من تلك الحتة الأخيرة دي، إذا اجتهد في طاعة الله وعبادة الله وفقك الله عز وجل بما يفتح به عليك من معرفته. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. فالعالم هو من أكثر الناس معرفة بالله عز وجل. فلما كان من أكثر الناس معرفة بالله، كان من أكثر الناس إخلاصا في الدعوة إلى الله، لأنه يدعو إلى من يعرف لا إلى من يجهل. إذن هذا أمر يتعلق بالداعي إلى الله. فكل من أراد أن يسلك طريق الدعوة لابد أن يخلص باطنه، كما أنه لابد أن ينقي ظاهره، وأن يربط بين الظاهر والباطن بسياق العبودية الحقة لله سبحانه، كما كان هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بالداعي إلى الله. أما ما يتعلق بالمدعو، بالمدعو، فالمدعو هو كل مستقبل لدعوتك، كل مستقبل لدعوتك. وهذا المدعو ليس مقصورا على طائفة دون طائفة. كل من يستطيع أن يفهم كلامك فهو أهل لكي يقبل دعوتك. وبالتالي المسلمون بكافة أشكالهم وأنواعهم، والوثنيون واليهود والنصارى وكل الملل والنحد الباطلة، كلها أهل للدعوة. يبقى كل إنسان يستطيع أن يسمع كلامك فيفهمه فهما صحيحا، فهذا أهل كي يسمع دعوتك، وحقيق عليك أن تبلغه هذه الدعوة ما استطعت إلى ذلك من سبيل. هذا واجب عليك شرعا. حتى الجن، حتى الجن إذا تهيأ لك سبيل لدعوتهم فلا تقصر في هذا الجانب، فلا تقصر في هذا الجانب، إلا إذا وجدت شررا مستطيرا يمسك منه نار لا يمكن دفعها، وهنا تتراجع الأمور وطلب السلامة لا يعدلها شيء. فتحصل من ذلك أن الدعوة أو دعوة المدعوين هي دعوة عامة، ولكنها تتفاوت بتفاوت الأفراد. لما يكون واحد مسلم وهذا الرجل يعرف الله ويوقره ويعظمه، ولكن يقع في بعض المخالفات، إذن دي الطائفة. طائفة ثانية، مسلم ولكنه غير موقر لله، غير موقر لله، فهو مفرط في واجبات الشرع، وربما كان تاركا لبعض المتطلبات أو الفرائض الشرعية. دي دائرة ثانية. دائرة ثالثة، هو مسلم لا يعرف من الإسلام إلا اسمه فقط، فقط لا يرتبط بالإسلام إلا بهذا الحبل الإسمي الرفيع الذي هو أوهى من خيط العنكبوت. هذه دائرة ثالثة. هناك دائرة رابعة هم أهل الكتاب، وهناك دائرة خامسة وهم الوثنيون. إذن هذه دوائر الخلق في الدعوة إلى الله، ولا بد للداعي أن تصل دعوته إلى هؤلاء المدعوين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو صحابته بالتذكير والوعظ والتنبيه والتعليم. إذا مع الصحابة يدعوهم يعلمهم، قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين. على مين؟ المؤمنين. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن قراءة القرآن والتزكية والتعليم كان هم في ضلال ولا بعد ما تركوا الضلال؟ بعد ما تركوا الضلال، سبحان الله. وفي الوقت نفسه هناك دعوة للوثنيين: وإن أحد من المشركين استجارك، من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع، يعني لغاية ما يسمع كلام الله. إذا تبلغ الدعوة بسماع كتاب الله عز وجل. إذا دعوة الوثنيين. طب دعوة أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن رأينا كيف أن القرآن بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا البشر، دعا الوثنيين، ودعا المؤمنين، ودعا أهل الكتاب. مش البشر هم كده؟ إما مؤمنين وإما كفار وإما أهل الكتاب. دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد بأن الدعوة متركزة حول ماذا؟ حول الكتاب والسنة. حتى الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، في آخر سورة الأحقاف. يعني حتى الجن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الله. إذن المدعو هو كل من تصله دعوة الإسلام، فيجب على الداعي أن يبين له هذه الدعوة ليقيم عليه الحجة ويقطع عذره عند الله عز وجل، فلا يكون عنده بعد ذلك عند الله عز وجل حجة بعد وصول هذه الدعوة. طيب المدعو بتتفاوت أحواله. هذا الشاب اللي هو وطى التسجيل قدام المسجد لما مر عليه، حاله إيه يا ترى؟ هو من المؤمنين الخلص، ولا هو من المشركين، ولا هو من أهل الكتاب، ولا هو من الجن؟ لا، هو مش الحاجات دي كلها. هو ممن قال الله تعالى فيهم: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ليس بكافر ولكنه من عصاة المسلمين. طب رجل مسلم ويعصى الله عز وجل، ما الواجب علينا أن نصنع معه؟ هل نتهمه بمعصيته يا عاصي يا فاسق يا كذا؟ لا، هذا أسلوب منفر، أسلوب غير صحيح، أسلوب غير مستقيم، ولكن ينبغي أن يتلطف معه. يبقى مما ينبغي أن ينوه عليه أن الداعي إلى الله لابد أن يتلطف في إيصال دعوته، أن يتلطف في إيصال دعوته. أنا نفسي أقرأ سورة الشعراء، هذا الحوار الطيب الذي حكاه الله عز وجل بين موسى وبين فرعون، حوار طيب جدا. وتشعر في هذا الحوار كيف أن الله سبحانه وتعالى كان مسددا عبده موسى بالكلام الصالح الذي به قامت الحجة على الفرعون. فاسمعوا: قال فرعون وما رب العالمين. قال فرعون لموسى وما رب العالمين. وكلمة وما رب العالمين فيها ما فيها من الدلالات. من هذه الدلالات أن فرعون لعله يستهين بالله عز وجل، ولعله يظهر عدم معرفته بالله، لأن ما في دلالته أعم ممن، فكأنه لا يدري هل الله عاقل أم غير عاقل. فيقول لك وما رب العالمين، فيها نوع من الاستهانة والاحتقار لمن يعبده موسى صلى الله عليه وسلم. قال وما رب العالمين. انظر إلى هذا الجواب، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. شوف الإجابة، رب السماوات والأرض وما بينهما، لأن لا يمكن إن السماوات ديت ما يكونش لها رب، وكذلك الأرض بما عليها وما فيها لا يمكن أبدا إن ما يكونش فيها رب، لابد أن يكون لها خالق مبدع موجد قدير مالك متحكم متصرف يفعل ما يشاء في هذا الكون، هذا ملكه هذا ملكه سبحان الله. إن كنتم موقنين، إن كنتم توقنون بذلك الأمر. طبعا هذه إجابة يعني لو كان المستمع لها غير فرعون لألقم الحجر، لألقم الحجر، ولكنه لفرعون. فقال فرعون بعد ذلك لمن حوله ألا تستمعون. يبدأ هنا أسلوب الإيه؟ التشغيب، هنا أسلوب التشغيب. خلاص ما هو مش قادر يتكلم، مش قادر يتكلم، يبدأ هنا لمن حوله. هو الحوار كان بينه مين ومين؟ كان موسى ومين؟ وفرعون. كان ينبغي أن يستمر الحوار بين موسى وفرعون. إيه اللي خلى الناس حوالين فرعون يخشوا في الحوار؟ لماذا؟ لأن فرعون شعر بضعف. فرعون شعر بضعف، زي بالضبط لما تخش الواحد وبعدين يوم موقعك في الأرض، إلحقوني، يجوا الناس حواليك ينقذوك. لو أنت قوي وتستطيع أن تغالبه ما استدعيت أحدا. فدايما استدعاء القوة أو استدعاء الغير هذا دلالة على الضعف. ولذلك ربنا عز وجل ليس معه من إله، لأن وجود الإله دلالة على ماذا؟ على الضعف. وجود الغير دلالة على ضعفك، أنت في حاجة إلى الطبيب وإلى المدرس وإلى المهندس وإلى الزوج وإلى الولد وإلى المال، في حاجة لكل حاجة، أنت في حاجة، إذن أنت ضعيف، إذن أنت ضعيف، إذن الحاجة عنوان الضعف. فلما فرعون يترك موسى ويتفت للناس حوله، شوفهم يا ناس ألا تستمعون، شوف الرجل الله بيقول إيه، ألا تستمعون، إذن هذا لا على ماذا؟ على ضعف فرعون. قال لمن حوله ألا تستمعون. طب ماذا قال موسى بقى؟ طبعا مسألة، طالما أنتوا دخلتوا معي في الحوار فلابد أن يتوجه لكم الجواب، فيكون الجواب إيه؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. يبقى الرب رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، وأنتم على الأرض، إذن هو ربكم. ولما كان كنتم من آباء وآباءكم دول كانوا على الأرض، إذن هو ربكم ورب إيه؟ آبائكم الأولين. طبعا في هذه الحالة فرعون لابد أن يتدخل بطريقة تفسد كلام موسى، يتهمه بالجنون بقى، فيقول إيه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. كلام جنون، سدوش كلام، سدوش كلام، يتهمه بالجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فيؤكد موسى بقوله قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب، طبعا دي فيها لفتة، إن من الذي يأمر الشمس أن تشرق ثم يأمرها أن تغرب؟ أنت يا فرعون أم الإله الذي هو رب السماوات ورب الأرض، ربكم ورب آبائكم الأولين؟ وعند ذلك شعر فرعون بأنه أفلس تماما، فبدأ يتهم أو بدأ يهدد موسى، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. حوار، حوار. ما رأيكم في هذا الحوار؟ موسى كان متوتر، كان منفعل؟ لا أبدا، تشعر أنه كان جاريا وكان منفذا لأمر الله عز وجل. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا لينا. إذن الداعي إلى الله في دعوته إلى المدعوين لابد أن يعرض قضيته بطريقة سهلة بسيطة لينة، هذا أمر لابد منه. ولذلك يذكر أن أحد الوعاظ أتى إلى أحد الأمراء العباسيين، لعله المأمون أو هارون الرشيد، فقال: يا أمير المؤمنين، إني واعظك بكلام غليظ فاسمع مني. قال: والله لا أسمع منك، مش أسمع منك. فقال: ولما؟ قال: لأن الله تعالى أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له: فقول له قولا إيه؟ لينا، قولا لينا. القول اللين، والقول اللين ده إخواني درجة من درجات الرفق. القول اللين درجة من درجات الرفق، لأن الرفق يكون في القول والفعل، الرفق يكون في القول والفعل، الرفق يكون في القول وهو القول اللين. طيب، والرفق يكون في الفعل وهو اللطف. يبقى اللطف عبارة عن إيه؟ الفعل الرفيق. طيب، واللين اللي هو الإيه؟ القول الرفيق. والدليل على ذلك: فقول له قولا لينا. والدلالة على اللطف في الفعل في سورة الكهف: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إذا مطلوب من الداعي إلى الله أن يكون رفيقا في فعله، رفيقا في قوله، متحسسا وجدان من يدعوه، وليأخذه درجة درجة إلى الله عز وجل. طيب، وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تمهل، ويحتاج إلى أناء، ويحتاج إلى طول نفس، ويحتاج إلى سعة صدر، ويحتاج قبل ذلك لاعتصام بالله وتضرع إليه. طيب، ما هي القضية التي يجب أن تصل إلى المدعو؟ أعظم هذه القضايا أن تجعله عبدا لله، أن تجعله عبدا لله. كيف؟ أن يكون معظما ربه سبحانه. 2، أن يكون متسننا بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحاجة الأولية أن يكون معظما ربه. 2، أن يكون متسننا بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. دي هي القضية. يبقى عاوزين الناس كلها تكون مسلمة، تكون موحدة، تقول كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن تقول هذه الكلمة ليس من أطراف ألسنتها، ولكن تقول هذه الكلمة بقلوبها وجوارحها، بقلوبها وجوارحها. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا هو توحيد الله عز وجل، هذا هو تعظيم الله، هذا توقير الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذا لابد من توقير الله، أنت تقول الله أكبر، بتقول سبحان ربي الأعلى، تقول سبحان ربي العظيم، كل توحيد، هذا كله توحيد. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله توحيد، هذا كله توحيد. كل هيئات الانتقال في الصلاة كلها دلالة على توحيد الله، ما عدا هيئة واحدة وهي أيضا دلة على توحيد الله. في كل حاجة بتقول إيه؟ الله أكبر، هذا توحيد الله عز وجل، وهو توحيد الرب سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء، أكبر من الزوجة والولد والمال والمنصب، وأكبر من كل شيء. عندما تقول سمع الله لمن حمده، هذا توحيد لله عز وجل، تثبت صفة السمع لله عز وجل، سمع الله، يبقى ربنا بيسمع. لمن حمده أي سمع الله الذي يدعوه ويحمده. مين اللي بيدعو ربنا وبيحمده؟ انت. يبقى انت اللي بتقول سمع الله لمن حمده، اي سمع الله حمدي له، سمع الله حمدي له. اذن هذا ثناء على الله يتضمن توحيده وتعظيمه وتوقيره، اذن هذا تعظيم الله عز وجل. الاذان كله توحيد لله عز وجل، ومتضمن ايضا التنصيص على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر الله تعالى أحدا بعده إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأذان، في الإقامة، في شهادة الوقت وهي بداية التوحيد، هذا كله. إذن القضية المطلوب صلى للناس توحيد الله وتسنن بهدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما وراء ذلك فروع لهذا الأمر. أنا ركبت في الأتوبيس مثلا، جنبك واحد جايب علبتين سجاير وحاططهم قدامه، وكل شوية يشد سجارة يولح، وقبل ما تخلص يجيب التانية حطها في ديت طول الخط، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتسيب المكان وتمشي؟ لا، يبقى انت خسرت الجولة. كيف تستطيع ان تكون داعيا الى الله في هذا المقام؟ كيف؟ ممكن تسأله، تقول له ممكن اسالك سؤال بسيط بعد اذنك؟ يقول لك تفضل. طبعا بقى بالراحه كده وبالادب، مش تقول له يا اخي بلا قرب بقى اقفل السجاير ديت وقعت مش عارف ايه، خسرت الجوله. ممكن سؤال لو سمحت تفضل، تقول له ابنك بيدخن؟ يبص لك كده، لا بيدخنش. طب لو شفت ابنك بيدخن تعمل ايه؟ تقول له اقطم رقبته وبتاعه مش عارف ايه. قل له طب لماذا تفعل ذلك مع ولدك وأنت تفعل ذلك؟ هيقول لك والله قدر ربنا، ليه كده المكتوب على مش عارف ايه تشوفه ايه، لما ربنا يريد اترك السجاير هترك السجاير. انا مرة جيت اسيب السجاير حسيت بدوخة ونقلوني الطوارئ وكنت هموت. او يقول لك ايه، انني كشفت والدكتور هو اللي نصحنا اشرب سجاير، الدكتور نصحه يشرب سجاير. بعض الناس يقولوا الكلام ده ان هو مريض والمرض بتاعه علاجه في شرب السجاير. يا سلام، شوف الشيطان علاج المرض في شرب السجاير. قل له ألا أدلك على أمر هو أفضل من ذلك؟ هيقول لك هو إيه؟ قل له لو عملته ربنا هيوفقك وتسيب السجاير وصحتك تبقى جميلة جدا، وربنا يبارك لك في مالك وفي زوجتك وفي أولادك ويرفع مقامك ويعطيك أجر الصابرين وأجر المجاهدين ويحسن لك الخاتمة ويبارك فيك، وانت راجل شكلك جميل وصالح ما ينبغيش تكون في مثل هذه الحالة. كم يحنون زي دولة رجل لك يسكن ما تكلمش ولا يسمع منك؟ لابد يسمع. هيقول لك طب ايه الموضوع ده؟ قل له أن تكون عبدا لله، كلمة لعله لم يسمعها في حياته، أن أكون من يا عم الشيخ؟ أن تكون عبدا، عبد لله. لو سألت أي مسلم هذه الأيام قل له هل أنت عبد لله؟ أنت عبد لله؟ يعني أنت علاقتك مع ربنا كده كعلاقة العبد مع سيده، ولا علاقة الند مع الند؟ علاقة الند مع الند يا إخوان مش علاقة العبيد، دي علاقة المنافقين. علاقة المنافقين لما يعطيهم ربنا العطاء يتبسطوا، وإذا منع عنهم العطاء سخطوا من الله عز وجل. إذا أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لأن علاقتهم بالله ليست علاقة العبودية ولكنها علاقة الإيه؟ علاقة الندية، والعياذ بالله. أن تكون عبد لله. يقول لك طب يا عم الشيخ يعني إيه يعني الكلمة دي؟ قل له لو أنت أبسطها لك شوية، لو أنت لك ابن يا أستاذ، على حسب بقى ما أنت تفهم اسمك إيه وبشغل في إيه، لو مهندس يا باش مهندس، لو طبيب يا دكتور، لو أستاذ يا أستاذ فلان، لو تاجر يا عم الحاج، لو راجل في السن يا أبا الحاج، لو ابنه اسمه محمد يا أبو محمد، على حسب التوصيف بتاعه. تقول له لو لك ولد انت ربيته وغزيته ولبسته ودخلته جامعة وصرفت عليه وجوزته كل حاجة، وكل ما تطلب منه طلب يصاك تحب ابنك ده ولا ما تحبوش؟ يقول لك لا مش هحبه. طيب تعمل فيه ايه؟ تطبطب عليه وتبوسه ولا يمكن ان تعاقبه؟ الا ممكن عقب. قل له طيب ربنا سبحانه وتعالى اعطاك السمع والبصر والايدين والرجلين، واعطاك كل الاجهزه، الكبد والمريء والقلب والبنكرياس والامعاء وكذا، واعطاك كذا وكذا 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 وكذا، ولم يطلب منك الا شيء واحد، ان تطيعه فلا تعصاه. يبقى انت لو عصيته يبقى انت بتطيعه ولا وتبقى انت عبده؟ وهكذا على طول الخط، شيء فشيء بالراحه. اذا بدانا من السجار، ولكن لم اكلموا عن السجار، كلمت عن ماذا؟ عن العبوديه. يبقى اذا انت لو سبت السجاره مش هتسيب عشان كلامي، ولكن تسيب السجاره لله عز وجل، لله، لانك عبد لله والسجاره حرام. فلما كانت السجاره حرام، ضياع للمال وضياع للصحه وضياع للصحه واكل الخبيثه التي حرمها الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في صفاته صلى الله عليه وسلم، انه يحل لكم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. يحلهم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السجاره اما طيبه واما خبيثه. طيبه ولا خبيثه؟ خبيثه. اذا هي حرام بنص القران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهل هناك إضاعة للمال وأسفة أكثر ممن يحرق ماله بالسجارة؟ سبحان الله. يعني لو العلبة بخمسة جنيه بيشرب له علبة ونص في اليوم، يعني سبعة جنيه ونص، إذا في الشهر أكثر من 230 جنيه سجاير. أكثر من 230 جنيه سجاير، يعني إذا في السنة بيشرب سجاير بأكثر من 2000 جنيه ونص سجاير. بيشرب سجاير أكثر من 2000 جنيه ونص في السنة. طب لو واحد جاب 2000 جنيه وولع فيهم، نتهم إن هو إيه؟ مجنون. فما بالك بمن يحرق هذه السجاير في جسده. عارفين الناس اللي بيشربوا الجوزة؟ لو جبت الغابة بتاعة الجوزة وكسرتها تجدها من جوه إيه؟ سودة. فما بالك بقى بالقصب الهوائية والأجهزة الداخلية، وانت بقالك بتشرب سجاير بقالك 10-15 سنة، يبقى شكل الأجهزة الداخلية عاملة ازاي؟ سودة. كان ده ينفع؟ يبقى ربنا جاب لك أجهزة جميلة حلوة عشان توظفها في طاعته، تيجي تبهدلها البهدلة دي، يبقى انت سفيه. ما ينفعش. ارجع إلى رشدك ورشادك، لما تكلمه بالراحة واحدة واحدة، وتنطلق من نقطة واحدة بس، نقطة ايه؟ العبودية. وتفهموا ان انت لو تركت السجاير هيبقى ديت ايضا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت لو سبت السجاير يبقى انت كده بالفعل قلت لا اله الا الله محمد رسول الله بصدق، بحق، بصدق وحق. اذا هنا هو الاختبار. لو كنت صادقا مع الله ومع الرسول عليه الصلاة والسلام فلتترك السجارة. إذا هذا هو المدخل الصحيح. لكن لو سمعت في السجارة أن نفسي مكروش وعندي ربو وصدري بيوجعني وما إلى ذلك، ممكن يقول لك لو سمعت حط مناخيرك في الشباك. يقول لك كده، يقول لك حلية شخصية، مش عارف بالمكان ده روح مكان تاني. يقول لك المكان تاني اللي تم تقوم أنت تشوف مكان تاني. أنا مش قايم يا عم الشيخ، ولابد أنت تقوم. دخلنا في إيه؟ في قفلة، وممكن المسألة تفضي إلى شجار، وخسرت الجولة لأنك لم تدعو إلى الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علاقة بينك وبين ربك، تحتاج إلى اعتصام بالله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى بصيرة. وهذا قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله. يبقى أي مشكلة قدامنا لابد ان احنا نعالجها من خلال الدعوة الى ايه؟ الى الله. التبرج، الاختلاط، شرب السجارة، تجر النساء في البيوت، الخلافات الزوجية، عدم تربية الاولاد، عدم توقير الكبير، عدم العطف على الصغير، كل المشاكل الاجتماعية لابد أن تعالج من منظور الإسلام لا من أي منظور آخر. مفيش هناك أي منظور أرضي يستطيع أن يحل كل المشاكل الاجتماعية. المنظور الوحيد والمنهج الوحيد القادر على حل كل المشاكل البشرية إنما هو منهج الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصادقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.